أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخوة المؤمنين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. نحاول هذا اليوم إن شاء الله أن نجيب عن بعض الأسئلة الواردة في هذه القضية. بعض الأخوات تسأل عن زيارة الناحية المقدسة، تقول هل هذه الزيارة صحيحة السند أو ضعيفة السند، وماذا تقولون في مقطع ناثرات أو ناشرات الشعور؟ في مقام الجواب نقول أنه بغض النظر عن سند هذه الزيارة، عندما ننظر إلى المضامين الواردة فيها نجد أنها مضامين صحيحة ولا مشكلة فيها، لا مشكلة عقائدية ولا مشكلة أخلاقية، فيمكن أن نتعامل مع مضمون هذه الزيارة تعامل القبول ما دامت هي لا تخالف الثوابت التي ابتنى عليها مذهبنا، لا من حيث الاعتقادات ولا من حيث الأخلاقيات ولا من حيث الأمور الفقهية. نعم، في مقطع ناثرات أو ناشرات الشعور، حيث أننا نجل نساء آل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونساء أصحابهم من أن يخرجن أمام الرجال الأجانب وقد كشفنا عن شعورهن، إذن لابد أن نؤول مثل هذا التعبير بحيث لا يتعارض مع ضرورة ستر الرأس بالنسبة للمرأة وعدم جواز كشفها لشعر رأسها ولو شعر واحدة أمام الرجال الأجانب. وفي مقام تأويل هذه العبارة ذكر بعض العلماء أنه قد يكون المراد من هذه العبارة ناثرات الشعور هو الكناية عن شدة المصيبة التي مرت بها النساء بعد أن قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المصيبة الشديدة بحيث أنها توجب نثر الشعر، كما هو الحال في عند بعض النساء عندما تمر بها مصيبة عظيمة تنثر شعرها. فليس المراد من ناثرات الشعور في الرواية هو نثر الشعر فعلا وأن النساء فعلا نثرت شعرها، إنما المراد الكناية عن شدة المصيبة. أو يكون المراد منها أنه لا، فعلا النساء نثرت شعرها لكن في داخل الخيمة من غير أن يكون الرجال الأجانب بمرأة منهن، باعتبار أننا نعرف أن نساء الحسين وأصحاب الحسين كنا متفقهات، فلا يمكن أن يغفلن عن حرمة كشف الشعر أمام الأجانب. فإذا إما أن نؤول هذه العبارة على الكناية عن شدة المصيبة، أو نؤولها ونقول بأنهن نثرن شعورهن في داخل الخيمة بحيث لا يراهن رجل أجنبي. وأيضا يسأل بعض الأخوة عن معنى قول الإمام الحجة المروي في زيارة الناحية أيضا لأبكين عليك بدل الدموع دما، يقول ما معنى أنه يبكي بدل الدموع دما؟ طبعا الخطاب في هذه العبارة هو موجه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي مقام شرح هذه العبارة ذكر العلماء أحد معنيين. المعنى الأول أن معنى لأبكين عليك بدل الدموع دما هو أن الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، كأنه يقول أنه لا يقر لي قرار حتى أأخذ بثأرك يا جداه، باعتبار أن حجم المأساة التي مرت بالحسين عليه السلام، هذا المأساة تستحق التضحية له بالدم. والتضحية له بالدم أو العبارة بأن لأبكين عليك بدل الدموع دما، يقول تكون بمعنى الأخذ بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالمعنى الأول المحتمل في هذه العبارة هو أن الإمام يخبر أو يخاطب الإمام الحسين بأنه لا يقر له قرار حتى يأخذ بتأره ممن قتله وممن رضي بقتله. والمعنى الثاني أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه في هذه العبارة هو في مقام الكناية عن شدة حزنه وأساه على مصيبة جده الحسين صلوات الله عليه. والعرب في ذلك الزمن تستعمل هذا التعبير للكناية عن شدة الحزن، باعتبار أن الحزن إذا بلغ مبلغا عظيما أصبحت العين معه حمراء كأنها تقطر دما، فيعبر عن هذا التعبير بأنه لأبكين عليك بدل الدموع دما، في كناية عن شدة الحزن الذي يمر به الإمام صلوات الله وسلامه عليه إزاء مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سؤال آخر ورد يسأل يقول: لماذا أهل السنة مع كثرة الأحاديث الواردة بشأن المهدي عندهم هم لا يؤمنون بوجود الإمام ولا يؤمنون بولادته في سنة 255 هجرية؟ هل هو العناد أم لهم دليل معتبر على عدم ولادته؟ في مقام الجواب لابد أن يعلم الأخوة أنه ليس هناك دليل معتبر على عدم ولادة الإمام في سنة 255، التفتوا أخوتي، لا يوجد دليل على عدم الولادة، بل الدليل قائم على ولادة الإمام صلوات الله عليه في سنة 255. أما إذا سألت عن إنكارهم، لماذا أنكروا هذه المسألة، فالظاهر أن وراء إنكارهم عدة أسباب. السبب الأول كون هذه القضية، يعني ولادة الإمام في سنة 255، هذه من مختصات الشيعة، باعتبار أنه السنة أو أبناء العامة وإن آمنوا بالمهدي لكنهم لم يؤمنوا بأنه ابن الإمام الحسن العسكري وأنه ولد في سنة 255، بل يعتقدون أنه رجل يخرج في آخر الزمان، يولد في آخر الزمان ويخرج ويحدث انقلاب ويصبح هو المهدي. كون الإمام المهدي مولود في سنة 255 هذا مختص بالشيعة، وهم على القاعدة، يعني أبناء العامة على القاعدة، يحاولون مخالفة كل ما اعتقد به الشيعة مما دل عليه دليل عندهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم. ولذلك ورد أنه من الحكم التي أدت إلى أن يأمر أهل البيت صلوات الله عليهم شيعتهم بالأخذ بخلاف العامة هو أن رؤوس العامة كانوا يخالفون الإمام أمير المؤمنين في كل ما يقول. لاحظوا هذه الرواية التي يرويها الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 116 الباب التاسع، الذي هو باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، الحديث رقم 24، الحديث عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقال الراوي: قلت لا أدري. فقال الإمام صلوات الله عليه: إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. فهذه الرواية واضحة جدا أن العامة كانوا يخالفون أمير المؤمنين في كل ما يقول، وهم على هذه القاعدة، ما دام الشيعة دل عندهم الدليل على ولادة الإمام المهدي من سنة 255 هم على الأصل على قاعدتهم لابد أن يخالفوا الشيعة. هذا ربما يكون السبب الأول. السبب الثاني، العامة دائما يحاولون أن يجلبوا الناس إليهم، وجذب الناس إليهم يحتاج إلى زلزلة اعتقاد الناس بعقيدة الشيعة. لما يريد أن يحرف الناس عن مذهب أهل البيت لابد أن يوجدوا حجج على بطلان مثلا مذهب أهل البيت، ومسألة طول العمر وأن الإنسان يولد في سنة 255 إلى هذا العام أكثر من 1100 سنة، عمر الشخص يعني الشخص يستمر عمره أكثر من 1100 سنة، هذا أمر أو أكثر من 1200 سنة، هذا أمر غير متعارف في العصور الحاضرة. فالعامة يستغلون مثل هذه التصرفات، مثل هذه الأمور غير المتعارفة لضرب عقيدة الشيعة في إمامهم صلوات الله عليه. وثالثا طبعا ليس كل العامة بأجمعهم ذهبوا إلى عدم ولادة الإمام في سنة 255، بل هناك العديد من علمائهم الذين اعترفوا بولادة الإمام في سنة 255 وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. منهم مثلا نذكر على سبيل المثال كتاب مفتاح العلوم للإمام الأديب اللغوي الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي المتوفي سنة 387، ومنهم ياقوت الحموي في معجم البلدان المجلد الثالث، ومنهم ابن خلقان في وفيات الأعيان، ومنهم أبو الفداء في كتاب المختصر في أخبار البشر، ومنهم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وغيرها من العلماء العامة الذين اعترفوا بولادة الإمام في سنة 255. هذا بالنسبة لهذا السؤال. يسأل بعض الأخوة السؤال التالي، يقول: من هو دابة الأرض ومتى تخرج هذه الدابة؟ في الجواب نقول لهذا الأخ الكريم أن هذه الدابة أو دابة الأرض هي الدابة التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والظاهر من الروايات الشريفة أن هذه الدابة هي من علامات الساعة، وقد اختلف في ماهية هذه الدابة وحقيقتها، فذهب البعض إلى أنها عبارة عن دابة، يعني عبارة عن حيوان، وهذا الحيوان له مواصفات خاصة، هذه الدابة تكلم الناس، لها القدرة على أن تكلم الناس، وأنها تحمل معها عصا موسى وخاتم سليمان، وأنها توسم الكافر والمنافق إلى غير ذلك مما ذكره الفريقان من صفات هذه الدابة. فالبعض العامة أصر على أن معنى هذه الدابة التي تحدث عنها القرآن الكريم هي حيوان له القدر على الكلام ويحمل معه هذه الأمور، عصا موسى وخاتم سليمان إلى آخره. وكما ترون أخوتي المؤمنين أن هذا التفسير مبهم وغير مبرر، باعتبار أن الصفات التي توصف بها هذه الدابة لا تتناسب أبدا مع كون هذه الدابة هي حيوان، وذلك للأمور التالية: أولا، أن هذه الدابة باتفاق الفريقين سوف تكلم الناس، القرآن يقول تكلم الناس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ومن الواضح جدا أن الكلام لا يصدر إلا من الآدميين وليس من صفات الدواب الحيوانية، هذا أولا. ثانيا، مهمة هذه الدابة ما هي في الروايات الشريفة؟ كثير من الروايات تقول أن مهمتها هي محاججة الناس، أي أن مهمتها حوارية، وحتى الآية تظهر في هذا المعنى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ظاهر هذه الآية أن هذه الدابة عندما تخرج تكلم الناس الذين لا يوقنون بآيات الله عز وجل، هي تأتي تكلمهم، تحاججهم. ومن غير المعقول أن نقنع أنفسنا بأن هذه الدابة التي ستحاجج الناس وستثبت لهم بعض الأمور العقائدية هي حيوان من الحيوانات المعروفة، هذا غير مقبول ولا يمكن أن يقنع العاقل به نفسه. هذا ثانيا. ثالثا، هذه الدابة في الروايات الشريفة يظهر أن لها شأن إنساني، أن لها شأن إنساني ومقام رفيع، بقرينة أنها تحمل عصا موسى، تحمل خاتم سليمان، وهذه الأمور هي من مواريث الأنبياء، وتوسم الكافر، توسم المنافق، هذه الأمور لا تتناسب، هذه المواريث وهذا الوسم للكافر والمنافق لا يتناسب أن يكون لدى دابة حيوانية. أعتقد أن المسألة اختلطت أو حاول البعض أن يخلطها على بعض الناس باعتبار أن المعروف من الدابة عند عامة الناس لما يقولون دابة يتصورون أو تنصرف أذهانهم إلى حيوان من الحيوانات الذي يدب على الأرض، والحال أننا عندما نرجع إلى قواميس اللغة نجد أن معنى الدابة أعم من الحيوان والإنسان، فكل ما يدبي أو يدب على وجه الأرض هو دابة، كما في قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، أي يسير ببطء على الأرض بسبب ضعفه. فإذا لما يقول القرآن دابة هذه لا تنصرف إلى خصوص الحيوان، بل هي أعم من الحيوان والإنسان. وبقرينة حملها لعصا موسى وخاتم سليمان، وبقرينة أنها تكلم الناس، وبقرينة أنها تحاجج الناس، إذن لا بد أن نصل إلى نتيجة، وهي الجزم بأن هذه الدابة هي إنسان يخرج لمحاججة الناس وإلقاء الحجة عليهم. وقد اتفق أكثر المفسرين ورواة الحديث على أن هذا الإنسان الذي سيخرج في آخر الزمان وسيقوم بمهمة المحاججة للناس الذين لا يوقنون هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقد روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان، آية في كتاب الله أفسدت قلبي وشككتني. هذا رجل جاء لعمار قال: أكو آية حيرتني أنا ما فهمت معناها. فقال عمار: وأية آية هي؟ فقال الرجل: هي قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فأي دابة هذه؟ فقال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل تمرا وزبدا أو زبدا، فقال: يا أبا اليقظان، يعني فقال أمير المؤمنين: يا أبا اليقظان اجلس. فجلس عمار وجعل يأكل معه، فتعجب الرجل منه. فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان، حلفت أن لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيها. قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل، يعني أنا أريتك هذه الدابة الذي هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وعلماء السنة أو العامة أيضا رووا هذا المعنى كما في ميزان الاعتدال للذهبي، حيث روى أن الدابة هي أن دابة الأرض هي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقد روى الذهبي عن جابر الجعفي أنه كان يقول: دابة الأرض هي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لم يقتصر الأمر على ذلك، بل بعض علماء العامة اعترفوا بأن دابة الأرض هي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقد ورد في كلام الشيخ محمد شلتوت الذي هو شيخ جامع الأزهر في وقته، قال ما نصه في حول كلامه حول هذه الدابة، قال: والواقع أن هذه الدابة قد قيل في شأنها أكثر من ذلك، وعملت فيها الروايات والآثار عملها المعروف في كل أمر غيبي أخبر به القرآن، باعتبار أن هذه الدابة تخرج في آخر الزمان فهي أمر مستقبلي أمر غيبي. فيقول الشيخ محمود: يقول عملت فيها الروايات والآثار عملها في كل أمر غيبي أخبر به القرآن، ولم يتصل به بيان قاطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل ذلك في حقيقتها وقيل في صفتها، ومن أغرب ما قيل في حقيقتها أنها إنسان، وأنه علي رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه. والظاهر، ثم يقول هو، والظاهر أن غرابته ليس من باب إيمانه بالخبر، بل من باب تلقي المخاطب وتقبله بأن الدابة هي إنسان وهي علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ ما ارتكز من مفهوم لدى الناس أن إطلاق الدابة على الحيوان وليس على الإنسان، يقول وهو فهم قاصر. يقول الشيخ، يقول أن استغراب كون هذه الدابة هي علي صلوات الله عليه، هذا الاستغراب ليس سببه الخبر أو الدليل الذي دل على هذا الشيء، إنما الغرابة جاءت باعتبار أن الناس يفهمون أن الدابة تطلق على خصوص الحيوان ولا تطلق على الإنسان. يقول وهذا فهم قاصر، هذا فهم غير صحيح، فإن الدابة في اللغة كما تطلق على الحيوان أيضا تطلق على الإنسان، فكل ما يدب على الأرض هو يطلق عليه دابة. إذن هذه الدابة كما في الروايات الشريفة والأدلة القطعية التي دلت على أن هذه الدابة هي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يخرج في آخر الزمان ليحاجج الناس المعاندين وليهدي الناس الذين يطلبون الهداية إلى الحق، يكون خروجه عند خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، وإن شاء الله نكمل في حلقات مقبلة، وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.